وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرني ويشرفني أن أجتمع وإياكن في هذه الدار المباركة، دار قرآن العمرية المسائية النسائية، المنطقة
عمرية،
بمنطقة العمرية بدولة الكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة، وأعز بها التوحيد والسنة، وأعز فيها أهل التوحيد والسنة، إنه على كل شيء قدير. أيها الأخوات، أحب قبل أن أبدأ أن أذكر بنعمة الله سبحانه وتعالى علينا. لابد أن تعلم الأخوات أن ما هن فيه الآن وما يقومن به من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم والفقه في الدين، أنه من أعظم القربات التي أمرنا الله عز وجل بها. ففي الصحيح من حديث معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وعن أبيه وأمه، قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومفهوم المخالفة أن من لم يرد الله عز وجل به خيرا فإنه يكون جاهلا في دين الله سبحانه وتعالى. فوالله الذي لا إله غيره، إنها من أعظم النعم علي وعليكن أن يوفقنا الله سبحانه وتعالى إلى حفظ كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومدارسة العلم الشرعي. فتأملنا يا أخوات في هذه الساعة التي نجتمع فيها وإياكن على طاعة الله عز وجل، كم من الناس من يكون واقعا في هذه اللحظة في الكفر والشرك بالله سبحانه وتعالى، وكم من الناس واقع في البدع والمحدثات، وكم من الناس واقع في المعاصي والآثام، نسأل الله السلامة والعافية. ونحن خصنا الله عز وجل بين سائر الخلق هذه المليارات بأن من الله عز وجل وأعطانا أعظم نعمة، فجمعنا على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم العلم الشرعي. وفي الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا جاء في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم. فتقول الملائكة: يا رب، إن فلانا فيهم إنما جاء لحاجة، يعني ما جاء يستمع الذكر، وإنما جلس لأنه ينتظر مثلا فلان أو فلانة. فيقول الله عز وجل لهم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكن من هؤلاء. كلمتي إليكم أيها الأخوات الكريمات عن فضل توحيد الله سبحانه وتعالى وبعض القواعد المتعلقة بذلك. كثير ما نسأل: لماذا في كل فترة وحين وما بين زمان وآخر يعاد الكلام في التوحيد ويكرر الكلام في التوحيد؟ هل نحن بحاجة للتوحيد؟ وبعض الناس قد يزيد الإنكار فيقول: ألسنا من أهل الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تعيدون الكلام في التوحيد؟ والجواب أيها الأخوات أن من عرف فضل التوحيد وحقيقة التوحيد علم يقينا أن التوحيد ينبغي أن يظل الإنسان يتعلمه ويعلمه ويدعو إليه وينهى عن ضده منذ أن يهديه الله عز وجل إلى العلم وإلى الدعوة إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فبالتوحيد يحصل كل ما يريده الإنسان. كيف ذلك؟ يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الظلم الذي تذهبون إليه، إنما الظلم الشرك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح أو الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم هذه الآية أنزلها الله عز وجل في التوحيد، فيكون معنى الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي الذين وحدوا الله تعالى ولم يخلطوا توحيدهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعدهم الله عز وجل بوعدين: أن يكون لهم الأمن وأن تكون لهم الهداية، الأمن في الدنيا والآخرة والهداية في الدنيا والآخرة. وقد بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن أي خوف يقع على الإنسان، على المسلم أو على المسلمة، أنه يستطيع بفضل الله ثم بفضل تمسكه بالتوحيد أن يحل محل الخوف الأمن. وقد ضرب الله عز وجل لذلك أمثلة كثيرة، لعلي أتعرض لبعضها مما يحتاجه كل واحد منا. الأمر الأول: ما يخافه الإنسان من إيذاء الخلق. أحيانا الخلق من الإنس أو الجن يتعرضون للمسلم أو المسلمة بالإيذاء، أو لأهله أو لأولاده، فبين الله سبحانه وتعالى أن الأمن من هذا الخوف يكون بتوحيد الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك قول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. حينما يقول لك أحد إن في فلان أو فلانة يكيدون لك ويمكرون بك ويريدون أن يوقعوك أو يحدثوا عليك الضرر، ماذا تفعل؟ اعلم أن أول سبب لدفع ذلك هو توحيد الله سبحانه وتعالى. أعظم سبب لدفع شر بني آدم هو توحيد الله عز وجل. كيف ذلك؟ استمعوا إلى كلام الله عز وجل. يقول الله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. يخوفونك، فلان يكيد لك، فلانة تريد أن تضرك. قال الله عز وجل: فزادهم إيمانا. هذا توحيد القلب، التوكل على الله وخشية الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى الله بقلبك والتوجه إليه سبحانه وتعالى. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. لاحظوا يا أخوات، جمع الله عز وجل لهم بين توحيد القلب وتوحيد العمل واللسان. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. انظروا ماذا فعل الله عز وجل. قال سبحانه: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. بمجرد أنك تتوجه إلى الله وتوحد الله عز وجل بقلبك بالتوكل والإنابة والخشية والخوف من الله والالتجاء إلى الله ودعاء الله والاستغاثة به سبحانه وتعالى، ينزل عليك الأمن مباشرة من الله عز وجل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ومن الأدلة على ذلك قصة طالوت مع جالوت، فإن الله عز وجل أخبر أن جالوت وكان حاكما ظالما طاغيا، فالله عز وجل أخبر عن فعل طالوت مع جالوت. قال الله عز وجل عن أصحاب طالوت: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يقولون هم أقوياء وإننا نخاف منهم. فماذا قال الله عز وجل؟ قال سبحانه: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. هذا توحيد الله عز وجل في القلب، التوكل على الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله سبحانه وتعالى. فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله قال: الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا يسمى التوكل على الله والاعتماد على الله وإحسان الظن بالله. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ماذا حصل؟ قال الله عز وجل: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. ببركة ماذا؟ ببركة توحيد الله في القلب والعمل بالتوكل على الله والإنابة إليه ودعائه والاستغاثة به سبحانه وتعالى. هذا فيما يتعلق عدوك من الإنس. طيب، عدونا من الجن من الشياطين حينما يريد أن يمكر بنا أو يكيد بنا ويوقعنا والعياذ بالله في المعاصي، بيّن الله عز وجل أن نجاتنا منه بتوحيد الله عز وجل. بيّن الله سبحانه وتعالى أن نجاتنا من الشيطان بتوحيد الله عز وجل. قال سبحانه: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه نجى أولياءه بذلك، فإنه لما حاولت امرأة العزيز في نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أن يقع في الفاحشة، ماذا قال؟ قال: معاذ الله، يعني أعوذ بالله. فحماه الله عز وجل من الذنب وحماه الله من الفضيحة، فإنه لما قال ذلك عصمه الله واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب. فانظروا كيف حماه الله عز وجل بالتوحيد لما استعاذ بالله عز وجل من وسوسة الشيطان، كيف نجا من الذنب ومن الفضيحة والعياذ بالله. ومما بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أنواع الخوف التي يكون الأمن منها بسبب التوحيد، الخوف على الأولاد. كل واحد منا عنده أولاد أو بنات، نسأل الله عز وجل أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ويجعلنا للمتقين إماما. يخاف كل واحد منا على أولاده من الفساد ومن الضلال ومن الشر. طيب، ماذا يفعل؟ أعظم سبب لحمايتهم والأمن من فسادهم والشرور التي تقع عليهم هو توحيد الله عز وجل. بماذا؟ بدعاء الله عز وجل لهؤلاء الأولاد، دعاء الله عز وجل بأن يصلحهم وأن يهديهم. زكريا عليه الصلاة والسلام كانت زوجته عاقرا لا تنجب، فدعا الله عز وجل بأمرين: دعا الله عز وجل بالذرية، ودعا الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم بأن تكون ذرية طيبة. فقال عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لاحظوا، توجه إلى الله قبل أن يوجد الولد، لا إله إلا الله، قبل أن يوجد الولد يدعو بصلاح ولده قبل أن يوجد. فانظروا سرعة الاستجابة من الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. بماذا؟ بدعوة: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. وفي صحيح البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، يعني حينما يكون الجماع أو ما يسمى الجنس، فقال بسم الله، أعوذ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضى بينهما ولدا لم يضره الشيطان، لا إله إلا الله. بماذا؟ ببركة تلك الدعوة، دعوة واحدة قبل أن يوجد الولد. بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيحفظه الله عز وجل بالتوحيد بدعاء والده له، نسأل الله الكريم من فضله. ومن أنواع الخوف التي يخافها كثير من الناس، بل كل الناس، يخاف الناس من المرض أن يصيبهم، أو يخافون من المرض بعد أن يصيبهم أن يهلكهم، نسأل الله العافية. فبين الله عز وجل أن الأمن من الأمراض يكون بالتوحيد، بتوحيد الله عز وجل، نعم، بالتوكل عليه ودعائه والاستغاثة به، وهذا هو التوحيد. كثير من الناس حينما تقول له ما التوحيد، ربما لا يدري، لا يعلم أن التوكل هو التوحيد، وأن الخوف من الله هو التوحيد، وأن الالتجاء إلى الله هو التوحيد، وأن إحسان الظن بالله هو التوحيد، وأن دعاء الله هو التوحيد، وأن الاستغاثة بالله هو التوحيد، وأن الاستعاذة به والاستعانة به والخوف منه ومحبته، أن هذا هو التوحيد. نعم، بين الله عز وجل لنا أن الأمن من الأمراض التي نخافها موجود في التوحيد. أين ذلك؟ أيوب عليه الصلاة والسلام ظل 10 سنة وهو مريض عليه الصلاة والسلام، وابتلاه الله عز وجل فهلك أولاده وزوجاته، ولم يبق معه إلا زوجة واحدة. وفي يوم من الأيام لم يبق له إلا رجلين من أصحابه مع إحدى زوجاته، فكان في يوم من الأيام أراد هذان الصاحبان أن يعودا أيوب عليه الصلاة والسلام، فلما مر عليه ووجداه في هذه الحالة المزرية قال أحدهما للآخر: أرأيت ما صنع أيوب؟ أي ذنب جناه؟ يعني ما هو الذنب الذي فعله أيوب حتى عاقبه الله عز وجل؟ يظنون أن هذا نزل بسبب ذنب أيوب عليه الصلاة والسلام. فلما رجع لأيوب لم يصبر صاحب أيوب الثاني وقال: فلان قال كذا وكذا، قال: إن أكيد أنك أيوب مسوي ذنب، وأن الله عز وجل عاقبك حتى توالت عليك المصائب. فقال أيوب عليه الصلاة والسلام: والله لا أدري ما تقولان، يعني هذا الذي تقولانه يعني أبرأ إلى الله منه، لكني كنت أرى الرجلان يختصمان، يعني يصير بينهم خصومة ويترافعون بالألسنة، وكل واحد منهم يرفع صوته على الآخر، فيذكران الله، يعني كل واحد منهم يذكران الله أثناء الخصومة، يقول: فأرجع فأكفر عنهما كراهة أن يذكر الله في غير الحق. من تعظيمه، من شدة تعظيمه لله، إذا رأى الناس يحصل بينهم خصومة ويذكرون الله عز وجل يذهب ويتصدق عنهم ويستغفر لهم، لأنهم ذكروا الله في غير الحق. فهو يقول لهم: أنا ما أذنبت، لكن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ثم توجه إلى الله، ماذا قال؟ قال: ربي، قال: إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني بعد كم؟ بعد ما يقارب 18 سنة كما في بعض الروايات أظل مرضه عليه الصلاة والسلام. ثم دعا وقال: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وفي دعوته الأخرى: أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، يشكو إلى الله ويرفع حاجته إلى الله سبحانه وتعالى. فماذا قال الله عز وجل؟ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر، ببركة ماذا؟ ببركة التوحيد، لا إله إلا الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على التوحيد للعلاج من الأمراض. النبي صلى الله عليه وسلم أين ذلك؟ فيما رواه مسلم من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه وأرضاه قال: شكوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ألما وجدته منذ أسلمت. يقول منذ أسلم حصل عليه ألم شديد أتعبه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هذا المرض وهذا التعب أتعبني منذ دخلت في الإسلام. فدله النبي صلى الله عليه وسلم على التوحيد، فقال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك. تضع يدك على موضع ماذا؟ موضع الألم أو موضع المرض، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، يعني كم؟ 3 مرات. ثم قل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، 7 مرات. أعيد لمن يريد أن يكتب هذا الدعاء وهذا التوحيد العظيم الذي دلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ضع يدك على الذي تألم من جسدك، ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، يعني 3 مرات. ثم قل: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ما معنى أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر؟ أعوذ بالله وقدرته أي أحتمي بالله وأحتمي بقدرة الله من ما أجد، يعني من هذا المرض الذي أصابني، ومما أحاذر يعني من تطوره في المستقبل. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال عثمان: فقلتها، فعل ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الله ودعائه، وهذا هو التوحيد. قال: فأذهب الله عني ما كنت أجد. ذهب المرض وذهب الألم. قال عثمان: فما زلت أعلمها أهلي ومن عرفت منذ أن علمني إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. صار كل ما لقي أحد وتعرف عليه قال: تعال بعطيك فائدة. وش الفائدة؟ قال: إذا تألمت ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل: بسم الله بسم الله بسم الله 3 مرات، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات. ومن أنواع الخوف التي أختم بها أيها الأخوات، ألا وهو الغم والهم والحزن والبلاء الذي يصيب الإنسان. ما منا من إنسان إلا وهو يبتلى في هذه الدنيا، وقد يجر هذا البلاء همًا وغمًا وحزنًا على الإنسان. فكيف ينجو الإنسان من البلاء والهم والغم والحزن؟ ينجو بتوحيد الله عز وجل. وأعيد، ما هو التوحيد؟ التوحيد أي عبادة الله وحده لا شريك له، العبادة القلبية والعبادة القولية والعبادة العملية. العبادة القلبية كالتوكل على الله ومحبة الله والالتجاء إلى الله وإحسان الظن بالله. العبادة القولية كذكر الله ودعائه، والعبادة العملية كالصلاة. كل عبادة هي داخلة في التوحيد. فإذا أصبت ببلاء أو أصبت بهم أو غم أو حزن في قلبك فعليك بالتوحيد. قال الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله من توحيد الله تعالى. أيعجز الواحد منا إذا أصيب بالبلاء أن يذكر الله، أن يقول لا إله إلا الله؟ أيعجز الواحد منا؟ لا والله، لكن الشيطان يكسل الواحد منا. وأخبر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك. فمن ذلك أن يونس عليه الصلاة والسلام لما خرج من قريته دون أن يستأذن من ربه سبحانه وتعالى، فوقع عليه البلاء وألقي في البحر والتهمه الحوت، وكان في بطن الحوت عليه الصلاة والسلام في كرب وبلاء وهم وغم وحزن وظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت. هل سمعتم بأحد مر عليه مثل هذا البلاء؟ لا يكاد نعرف أن أحد ابتلي مثل هذا البلاء غير يونس عليه الصلاة والسلام. ومن يتوقع أن شخصا يبتلى بهذا البلاء يمكن أن ينجو؟ يعني تصوروا لو قيل لكم أن في واحد التقمه الحوت، هل يتصور أن ينجو الإنسان بعد ذلك؟ اسمعوا ماذا قال الله عز وجل: وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. لا إله إلا الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ثم أخبرنا الله أن من فعل مثله فإن الله سينجيه وكذلك ننجي المؤمنين، أي ننجي الموحدين. يعني يا أيها الموحد، يا أيها الموحد، يا أيتها الموحدة، إذا نزل بكم بلاء وهم وغم وحزن فعليكم بهذا الذكر، عليكم بتوحيد الله عز وجل، بدعائه، بالالتجاء إليه، بالتوكل عليه، بإحسان الظن به. وفي صحيح البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء الكرب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء الذي يذهب أو يذهب الكرب. الحين كثير من الناس إذا جاءته الهموم والغموم ربما احتاج إلى أن يذهب إلى الطبيب النفسي، وهذا لا يعاب على الإنسان إذا احتاج إليه. لكن كثير من الناس لا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دله على أسباب كثيرة تذهب الهم والغم والحزن. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه دعاء الكرب. ما هو دعاء الكرب؟ دعاء البلاء، دعاء المصيبة، دعاء الهم، الغم، الحزن، ما هو؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. انظروا وتأملوا هذا الذكر، كله توحيد لله من أوله إلى آخره، كله مبني على كلمة التوحيد، مبني على أسماء الله وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وهذا هو التوحيد. أعيد: دعاء الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أيعجز أحدنا أن يقول ذلك؟ لا والله، لا يعجز الإنسان أن يقول هذه الكلمة. لكن من منا حينما يسمع يمتثل؟ فإن كثيرا من الناس لا يدري، وكثير من الناس يدري لكنه لا يعمل بما يعلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا بالتوحيد من كل ضلال، وأن يؤمننا بالتوحيد من كل خوف. وأنتقل بعد ذلك أيها الأخوات إلى الشق الثاني من هذه الكلمة، فيما يتعلق ببعض قواعد التوحيد أو بعض ما يتعلق بالمخالفات التي قد تقع في هذا الباب. القاعدة الأولى والمهمة التي يجب على كل مسلم أن يعرفها أن الله عز وجل لا يمكن أن يقبل لك عملا صالحا إلا إذا كنت من أهل التوحيد. هل تعلمنا أيها الأخوات أن كثير من الناس يعبد الله عز وجل لكن الله لا يقبل عبادته، لكن الله يدخله النار مع أنه يعبد الله؟ نعم. لماذا؟ لأنه لم يوحد الله عز وجل في عبادته. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هل تعلمنا، بل إن كنا تعلمنا أيها الأخوات، أن اليهود يعبدون الله والنصارى يعبدون الله، وكان المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الله، لكن المشكلة التي كانت عندهم أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره. كان المشركون يحجون بيت الله تعالى، كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: كانت تلبية المشركين، يعني قبل الإسلام، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا لك تملكه وما ملك. لاحظوا، هم تلبيتهم قريبة من تلبية أهل التوحيد، لكنهم يدخلون شريكا مع الله عز وجل والعياذ بالله. فأحبط الله عز وجل أعمالهم. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، يعني أشركت في عبادة الله، ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فمن أشرك بالله عز وجل وقع في صرف العبادة لغير الله، فإن عمله كله لا يقبله الله عز وجل، حتى لو صلى ولو صام ولو زكى ولو بر والديه ولو وصل رحمه، فإن عمله مردود عليه. لماذا؟ لأنه لم يخلص لله عز وجل في العبادة. قد يقول قائل: كيف، أو ما هي الصور التي قد يقع فيها بعض الناس في صرف العبادة لغير الله؟ أنا أذكر لكم شيء رأيته في بيت الله وأنا أطوف حول الكعبة، ورأيته في المساجد في بعض بلاد المسلمين. وأنا أطوف حول الكعبة يا أخوات، جنب امرأة خاشعة باكية، ماذا تقول؟ تقول: يا رسول الله اغفر لي، يا رسول الله ارحمني، فوالله إنه قشعر جلدي. والتفت لها، قلت لها: يا أمة الله، الذي يغفر ويرحم هو الله سبحانه وتعالى، ومن يغفر الذنوب جميعا إلا الله سبحانه وتعالى، لا تطلب المغفرة والرحمة إلا من الله عز وجل. أنا رأيت بعيني يا أخوات في بعض بلاد المسلمين، دخلت رأيت في أحد المساجد، لما يدخلها الواحد منا يجد في وسط المسجد شيء جعلوه كالكعبة. تسأل: ما هذا؟ يقولون: مدفون فيه الولي فلان. ورأيتهم والله يا أخوات إنهم يطوفون على هذا القبر، جعلوه كالكعبة، وجعلوا له 7 أشواط يطوفون عليه والعياذ بالله. وهذا ليس في ديار الكفر، هذا في أحد الدول العربية، رأيت ذلك بنفسي. بل والله لقد رأيتهم يسجدون باتجاه القبر والقبلة خلفهم والعياذ بالله. والله رأيت امرأة دخلت باكية خاشعة وهي تصيح تقول: يا ولي الله فلان أريد ولدا، يا ولي الله فلان أريد ولدا، يا ولي الله فلان أعطني ولدا. نسأل الله السلامة والعافية. هذه صورة من صرف العبادة لغير الله، صرف الاستغاثة، الدعاء، الالتجاء. ومن الناس من يصرف عبادة عظيمة لغير الله، وهي عبادة الذبح. والله عز وجل يقول: فصلي لربك وانحر، أي صلي لله وحده واذبح وانحر لله وحده. كيف يذبحون لغير الله؟
قبل كم يوم رأيت مقطعا لرجل اشترى سيارة فاخرة فذبح أمامها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. تسألهم لماذا فعل ذلك؟ قالوا فعل ذلك من أجل أن يدفع الجن، يعني فعل ذلك للجن، نسأل الله العافية. بل إني سئلت مرارا عن الذبح للجن إذا سكن الإنسان في بيت أو اشترى أرضا أو اشترى مزرعة أو حفر بئرا. تقول لهم لماذا؟ قالوا لأن هذه الأرض ملك للجن، فنحن نذبح لهم من أجل أن نستأذنهم وندفع شرهم والعياذ بالله. وما علم هؤلاء المساكين أنهم بذلك يعبدونهم من دون الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فهذا نوع من أنواع الشرك في عبادة الله. النوع الثاني أن الإنسان ما يصرف العبادة لغير الله، لا يذبح لغير الله ولا ينذر لغير الله ولا يدعو غير الله، بل يدعو الله وينذر لله ويستغيث بالله ويذبح لله، لكنه المشكلة أنه يفعل ذلك عشان يمدحه الناس، عشان والله يقولون كريم، أو يقرأ القرآن ليقال قارئ. أتدرون ما عقوبة ذلك؟ اسمعوا يا أخوات ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وش سووا ذولي؟ وش جريمتهم؟ هل كانوا واقعين في كبيرة من كبائر الذنوب؟ اسمعوا ماذا فعل هؤلاء الثلاثة، وهو أمر عجيب. تدرون ماذا فعلوا؟ أول واحد منهم قارئ للقرآن، والثاني متصدق، والثالث مجاهد. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة والعياذ بالله. طيب ماذا فعل هؤلاء الثلاثة؟ اسمعوا، فيأتي الله عز وجل بقارئ القرآن فيعرفه الله بنعمه، يقول الله عز وجل: أعطيتك كذا وكذا وكذا من النعم، فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب قرأت فيك القرآن فتعلمته وعلمته. أكيد أنت قرأت القرآن لله، تأكد من نيتك أيها المسلم الذي تحفظ القرآن، أيتها المسلمة جاهدي نيتك. قال صلى الله عليه وسلم: فيقول الله له: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. يعني ترى قرأت القرآن عشان الناس يقولون لك إيش؟ ما شاء الله حافظ القرآن، وقد قيل، يعني حصلت ما تريد في الدنيا، خذوه إلى النار، نسأل الله العافية. ويؤتى بالمتصدق فيقول: يا ربي ما تركت سبيلا تحب أن أنفق فيه إلا أنفقت فيه، تصدقت على الأرامل والأيتام والمساكين وبنيت مساجد وحطيت برادات. أكيد أيها المسلم، أيتها المسلمة، لنفتش في نياتنا ونجاهد نياتنا. فيقول الله عز وجل له: كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد أو كريم، عشان يقولون صاحب الأيدي البيضاء المتبرع الرحيم أبو الأيتام، وقد قيل خذوه إلى النار، نسأل الله العافية. ويقول المجاهد: يا ربي قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله له: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء أو شجاع، عشان يقولون البطل شيخ الجهاد المقدام، وقد قيل خذوه إلى النار. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، أي بأعماله الصالحة، يريد مدح الناس وثناء الناس، يقولون أنه قارئ ومتصدق ويحسن الصلاة وطالب علم، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وأخيرا يا أخوات، كثير منا طيب يقولون وش الحل؟ أحيانا يخشى الإنسان على نيته من الرياء، ما الحل؟ طبعا إذا خاف الإنسان على نفسه من الرياء، الشيطان وش يقول له؟ يقول له اترك العمل الصالح. يعني أحيانا الشيطان يتلاعب بنا ونحن لا نشعر. مثلا الأخت تريد أن تشارك في الدار النسائية لتحفيظ القرآن، يجي الشيطان وش يقول لها؟ يقول كيف تشاركين في الدار النسائية وانت مثلا تشوفين المسلسلات وتسمعين الأغاني؟ أكيد أنت منافقة، أنت ما قصدت حفظ القرآن، أنت فقط بس عشان والله يقولون أنك مطوعة، وعشان يقولون أنك ما شاء الله محافظة على دينك وقرآنك. طيب وش الحل؟ قال الحل، يقول لها إبليس الحل عنده وشو؟ قال لها لا تروحين للحلقة، لأنك لا رحت الحلقة تصيرين منافقة فتترك الطاعة، فإذا جاءت تقرأ القرآن قال لها أنت منافقة فتخلي القرآن، تجي تصدق يقول لها أنت منافقة فتترك الصدقة، تجيب تروح عمرة يقول لها أنت منافقة فتترك العمرة، تبي تحج يقول أنت منافقة فتترك الحج، وهكذا يتلاعب بالمسكينة. طيب ما الحل؟ إذا خشي الإنسان على نفسه الرياء ليس الحل أن يترك العمل، إياكن يا أخوات، ترى هذا من أعظم الطرق التي انطلت حيلة الشيطان بها على الناس، أن يخوفهم من الرياء فيتركون العمل. طيب وش الحل؟ الحل إذا خاف الإنسان من الرياء أن يبادر للعمل ويسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص، أن يبادر إلى العمل ويسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء حينما يخشى الإنسان الرياء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، وإياكن أن يترك الواحد منا ماذا؟ العمل الصالح بزعم أنه يخاف من الرياء. هذا ليس حل شرعي، هذا حل الشيطان ليضحك علينا. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكن العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأتقدم في ختام كلمتي هذه بالشكر الجزيل مرة أخرى لأخواتنا في دار القرآن العمرية المسائي النسائية، أسأل الله عز وجل أن يبارك في أعمارهن وأزواجهن وأولادهن والسامعين أجمعين، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ها هنا بعض الأسئلة، وبقي معنا من الوقت ما يقارب 5 دقائق، لأن عندي ارتباط بعد يعني بعد صلاة المغرب. تقول: ما هي نصيحتك لأفضل مراجع التوحيد من ناحية الكتب؟ إن كان المراد يعني الكتب المشروحة، يعني المتون المشروحة، فمن أسهل الكتب شرحا هي كتب شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فإنها من أسهل الكتب وأفضل الكتب من جهة بيان مراد المؤلف وبيان الأقسام التي يستطيع الإنسان أن يفرق بين هذا وذاك وهذا الضابط وهذه القاعدة، هذا من جهة التقاسيم وغيره. أما من جهة الأشياء المختصرة، إذا كان الإنسان يريد شيئا مختصرا فشروح شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في على القواعد الأربع وثلاثة الأصول وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، أسأل الله عز وجل أن يعلمنا العلم النافع والعمل الصالح. تقول: ما واجبنا نحن المسلمين تجاه الهجمة الشرسة على التوحيد حتى من بعض أهله؟ واجبنا هو واجبنا في كل وقت وحين، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. عملنا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا عملنا، عمل الأنبياء والمرسلين وأتباعهم هو الدعوة إلى الله إلى أن يلقوا الله عز وجل. قال سبحانه: قل هذه سبيلي، أي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الدعاة إلى التوحيد حتى نلقاه راض عنا. تقول: هل الدعاء كاف لأولادي لحفظهم من آفات العصر؟ بالنسبة لأني الألعاب الإلكترونية والبنت تعلقها بالفيس والعلاقات والتواصل مع الشباب، أفيدوني ماذا أفعل وكيف أنصحهم؟ الجواب يا أخوات، لا شك أن لا أحد يقول الدعاء كاف، كل شيء
في هذا الكون يحتاج عدة أسباب. يعني ما في شخص يقول ليس لا من جهة الشرع ولا من جهة العقل أنك والله ادعو الله سبحانه وتعالى واترك فعل الأسباب، لا، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء كانوا يدعون الله وكانوا يأخذون بالأسباب، ويحصل المراد بالأمرين، بالتوحيد ودعاء الله عز وجل وفعل الأسباب الشرعية والأسباب المباحة. يعني ما يعقل يا أخوات أن شخص يقول والله أنا يكفي أن يدعي لعيال، أدعي لأولادي بالهداية والاستقامة، وقد فتح عليهم في البيت أسباب الشرور والفتن. يعني قبل فترة اتصلت بي امرأة تشكو من أختها، وش المشكلة؟ قالت والله نحن نشكو للأسف من علاقتها بالشباب، لدرجة أنهم صاروا يأتون لها بالجوالات وبطاقات الشحن. نسأل الله عز وجل أن يلطف بذرياتنا وأن يستر عليهم أجمعين، اللهم آمين. فقلت لها أنا سأسألك سؤالا وأجيبيني. قالت تفضل. قلت أنا أسألت القنوات الفاسدة اللي تعرض الفساد والشر وتهيج شهوات الشباب، هل هي موجودة في بيتكم؟ قالت نعم. قلت هي تشوفها؟ قالت 24 ساعة وهي عندها. قلت طيب، الآن حينما يوضع البنزين عند النار عندها اتصال وعندها هذه القنوات التي تثير غريزتها، وش تتوقعون يحصل؟ إذا كان الجيل أفضل جيل ألا وهو عصر النبوة وقع فيهم من وقع في بعض الشهوات، فكيف بعصرنا نحن اليوم؟ طيب ما الحل؟ الحل لابد من التربية الشرعية للأولاد، والتربية الشرعية للأولاد موجودة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة السلف، وهذه تحتاج محاضرة طويلة وربما محاضرات ودروس ودورات. وبفضل الله تعالى لي محاضرة مما يقارب ساعتين موجودة في اليوتيوب اسمها القواعد الشرعية في تربية الذرية، ما يقارب من ساعتين كاملة، فيها الأدلة الأساليب والطرق لتربية الأولاد من القرآن ومن السنة وهدي الصحابة وفعل السلف الصالح. يا أخوات أتدرون أن أولاد الصحابة وين عاشوا؟ أولاد الصحابة عاشوا في مكة، وكانت مكة دار كفر، وليس دار كفر فقط بل كانوا كفار ويمنعون المسلمين من الإسلام ويعذبون الذي أسلم ويقتلون الذي أسلم أحيانا، ومع ذلك أنتج الصحابة لنا أفضل جيل. بسبب ماذا؟ بسبب أنهم ربوا أولادهم التربية الشرعية. ونحن اليوم في بلاد مسلمين وبين والدين مسلمين وبيئة إسلامية، نعم فيها بعض المخالفات، ومع ذلك نفشل في تربية أولادنا. لماذا نفشل في تربية أولادنا؟ لأننا ما سرنا على طريقة القرآن والسنة وطريقة السلف في تربية الأولاد. الله عز وجل قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، يعني يهدي الناس إلى الصواب وإلى الحق وإلى الطريق المستقيم. أسأل الله عز وجل أن يجزيكن خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المجلس المبارك أن يجمعنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا في الفردوس الأعلى من جنات النعيم. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما أو عاقرا إلا ذرية صالحة وهبته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ولا تكلنا في ذلك إلى أنفسنا أو إلى أحد من خلقك طرفة عين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.